بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اختفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أعظم آداب طالب العلم، ألا وهو أن يبتغي بعلمه وجه الله سبحانه، وكان قد سبق أن ذكر أدبا مهما جدا، وهو أن لا يحدث المسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بما صح عنه، وهذا هو معنى الاتباع الحق، وهما شرطان لقبول العمل. فالتحديث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي بما صح عنه، هذا يحقق لنا إذا حدثت عنه بالصحيح حققت صحة الاتباع، بخلاف ما لو حدثت عنه بالأحاديث الضعيفة والباطلة فهنالك لن تحقق هذا الشرط، وهو شرط الاتباع. والشرط الثاني الذي ذكره بعد ذلك عند قوله الترهيب من تعلم العلم غير وجه الله، هذا هو شرط الإخلاص في طلب العلم، وبينا ضوابط الإخلاص في طلب العلم. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين لنا أدبا مهما جدا، أدبا آخر، وهو سبق أن تطرقنا إليه، وكنا قد ذكرنا ولله الحمد أن المؤلف رحمه الله قد يكرر الأحاديث لأدنى مناسبة، يعاود يكرر هذه الأحاديث. السلام ورحمة الله. فالأدب الذي نتناوله اليوم إن شاء الله هو بعد الإخلاص في طلب العلم، وبعد تحري الصواب في طلب العلم، فينبغي لهذا الطالب والمتعلم أيا كانت درجته، كل بحسبه، فينبغي له أن يبلغ ما تعلمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه في الحقيقة هي أصول الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، لها أصول خمسة عليها تقوم. فأول أصولها هو العلم، ثم العمل بالعلم، ثم الدعوة إلى العمل والعلم، ثم الإخلاص في الدعوة والعمل والعلم، وخامسا الصبر على الإخلاص، لأن الإخلاص قد لا تصبر عليه، قد إنسان قد تنتابه أحوال تزيحه عن طريق الإخلاص، إذن فلا بد من الصبر على الإخلاص، ثم الصبر على الدعوة، ثم الصبر على العمل، ثم الصبر على العلم. هذه أصولنا في الدعوة إلى الله لا بد من تحقيقها. فلذلك قال الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير، الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير، فذكر الأحاديث التي سبق أن شرحنا أكثرها ولله الحمد. فقال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. قال رواه ابن ماجه، قال رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه. سبق أن شرحنا هذا الحديث، بينا وعنوناها بأنها حسنات تجري بعد الموت، شرحنا هذا التبويب وعطلنا عنده، لذلك نكتفي بما شرحناه في اللقاءات الآخرة، إلا أننا نذكر أن أول شيء ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحسنات التي تبقى تجري على العبد، ما تجري على العبد اليوم يستعملوها، يقول لك حساب جاري، لاحظت كي نفكرك وش رام يقول اليوم تفهم الأحاديث هذيك شريت، يقولك حساب جاري، بمعنى راوي صعد لك، يعني المبلغ الذي وضعته راوي ينمو لك، حساب جاري ما هوش حابس. فمثلا قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، عن البول في الماء الدائم أي الساكن. الماء الدائم شو معناها؟ الساكن. ومنه قوله تعالى الذين هم في صلاتهم دائمون، شو معناها؟ أي ساكنون خاشعون. مفهومه أن البول في النهر الجاري في الماء الجاري جائز، علاش جاري؟ لأنه ما يحبسش. كذلك الحساب الجاري لا يتوقف، يبقى ينمو، فهناك حسنات تبقى جارية عليك تنمو وأنت في قبرك ممتد لا تعمل شيء، والحسنات رأي توصل. من أهمها، شوف ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أشياء كثيرة، فبدأ عليه الصلاة والسلام بقوله علما علمه ونشره. علما علمه السلام ورحمة الله. قد يعجز الإنسان، قد يعجز الإنسان عن التعليم، قد يعجز الإنسان عن التعليم، لا يستطيع أن يعلم غيره، لكن يستطيع أن ينشر العلم. فهم المهم تنشر العلم بأي وسيلة، أحسنها هي التعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن عجزت عن التعليم ككثير من عامة الناس، فعلى الأقل ينشر هذا العلم. واليوم وسائل نشر العلم رأي كثيرة، الإنسان لابد أن يعلم إذا تعلم شيئا أن ينشره بين الناس، وهذا هو زكاة العلم. زكاة العلم هي تبليغه، كل حاجة عندها زكاة، وزكاة العلم تعلمت بلغ هذا العلم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ولدا صالحا تركه، شرحنا هذا، وأن الولد الصالح من أعظم الصدقات والحسنات الجارية. ومصحفا ورثه، هذه كلها تدخل تحت صدقة الجارية. مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه. تحدثنا عن قضية الماء، تصدق بالماء، وأنه من أسباب الشفاء من الأمراض المعضلة، مش يقدر من أي مرض، من الأمراض المعضلة. يعني أي إنسان له مرض عضال ولو الناس يستبعدون الشفاء، فإن الصدقة بالماء من أسباب الشفاء. أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته. يعني انت قاعد الناس تخرج المال في المرض، لكن هذا هو صحيح وأخرج الصدقة، دل على أنه أخرج عن طيب نفسه، فهم في صحته وحياته يلحق من بعد موته. ثم ذكر حديث أبي قتادة أيضا شرحناه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. خير ما يخلف أي يتركه خلفه، ولذلك سمي الناس الذين يأتون من بعد خلف، يسمون خلفا، والذين سبقوا يسمون السلف، لأنهم سلفون أي سبقون، عفى الله عما سلف أي عما سبق. الشيء الذي تتركه خلفك هذا يسمى خلفته أي جعلته خلفك. وقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كثير منهم يفهموا على غير وجهها، مش ما تخلفوا يفهموا بلي تخلفوا، وما صح تخلفوا، يعني لماذا؟ لأنهم بقوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى وصف، سبحان الله، إنسان لو لم يقف عند أسرار القرآن، بل لو لم يتعلم العربية جيدا ما وقف عند أسرار القرآن. لماذا؟ لأننا نسمع احنا في القرآن الكريم ما قالش رضوا بأن يكونوا مع الخالفين، خاشين هم الرجال باش نجمعهم جمع مذكر سالم، تقول الخالفين هذا هو، لكن قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، جمعهم مع النساء، رضوا، لأن النساء هم الذين أقول حوامل طوالق وخوالف، النساء هن الخوالف، فهو قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، كأن النساء فقط هن اللائي يتخلفنا عن المعركة. الشاهد نرجع وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس المقصود تخلفوا، لا، خلفوا الحكم 50 يوما، خلفوا أي خلفوا الحكم اللي هو العفو عنهم والصف عنهم، كما حدثت في قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عن الجميع. إذن خير ما يخلف أي يتركه الرجل خلفه، ليس مالا، ليس بيتا، ليس عقارا، وإنما ليس تجارة، وإنما شوف قال ثلاث: ولد صالح يدعو له. طبعا الإنسان قد يقول قائل أليس الإنسان ينتفع بدعاء أي رجل له؟ كان ولا ما كانش الإنسان ينتفع بدعاء الرجل الصالح له، والسلام ورحمة الله وبركاته. وإلا فلماذا ندعو لإخواننا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في أن ندعو لإخواننا. ما من أحد يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا قال له الملك ولك مثله. إذن من السنة من المستحب تدعو لأخيك بظهر الغيب. فما وجه تخصيص الدعاء هنا بالولد الصالح؟ ما دام كل إنسان قادر ينفع أخاه بدعاء، فلماذا يخصص الولد الصالح بالذكر؟ قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: أول شيء فيه عليكم السلام ورحمة الله، إنما ذكر الولد الصالح تنبيها على ضرورة تنشئة الولد الصالح، باش الناس قاعدة تولي تسعى تجيب الولد الصالح، ماشي برك تجيب الولد وتخلي هامل، تجيبه ثم تصلحه مثل الأرض. يستحيل أن يسمى عاقلا من كسب أرضا وتركها بورا دون حرث دون زرع دون سقي، لم يصلح الأرض. علشان أقولوا لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذا الولد لابد إذن من إصلاحه، تدخل للصالح. إذن فهي رسالة إلى الآباء لكي يصلحوا أولادهم فيتركون خلفهم ذرية صالحة تدعو لهم. إذن هي رسالة. ثانيا كذلك ترغيبا للولد الصالح كي لا ينسى بأن يدعو لوالده. يعني لو كان ما جاش هذا الحديث كيف نرغب الولد الصالح في الدعاء لوالده؟ فتخصيص الولد بالذكر حتى هي رسالة أخرى للولد كي لا يغفل عن الدعاء لوالده. طبعا مو بس لما يموت، نحن مأمورون بالدعاء لوالدينا في الحياة ومن بعد الممات. ما تنسوش تدعوا لوالديكم أيضا في الحياة كما كان كما قال الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ليس فقط بعد الموت، حتى هما أحياء تدعو لهم. وكان أبو حنيفة في كل سجدة هو يحكي عن نفسه، يحكيها عنه الذهب رحمه الله عن يحيى بن عبد الحميد قال: كان إمام أبو حنيفة إذا صلى دعا لوالديه وحماد بن أبي سليمان شيخه، هذاك الشيخ تاع هذاك الوالد كما يقول في المادي وهذاك الوالد المعنوي. وأيضا سخر له من يدعو له وهو تلميذه، شكون؟ أبو يوسف القاضي. أبو يوسف كان إذا صلى دعا لوالديه ثم لأبي حنيفة رضي الله تعالى. شوف الآداب الرائعة. لذلك الإنسان يدعو لوالديه أيضا في حال الحياة، أما من بعد الممات فيتأكد ذلك وحاول قدر الإمكان في كل سجدة. لا تغفل عن الدعاء لوالديك أو لأحدهما إن كان ميتا في كل سجدة، فإنك لا تدري ما الذي سيكرمه الله تعالى به يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الدرجات تاع الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: بدعاء ولدك الصالح له. الإنسان لا بد أن يكون إن شاء الله سببا في التقاء الوالدين في الجنات. إذن ولد صالح يدعو له وصدقة تجري، شوف، أي يبقى الناس ينتفعون منها، يبلغه أجرها كلما انتفع الناس بها كمصحف أو بئر أو غير ذلك، وعلم يعمل به من بعده، وعلم يعمل به من بعده. وهذا أعظم الأشياء. لماذا؟ لأن العلم غير محدود المنفعة. أهضر الحق، شو راح ينتفع بالولد؟ الولد هذا باباه راح ينتفع بولد واحد دعائه، ما شاء الله عجب ليه، مش ما تتحبسه، لا كمل. الآن الصدقة الجارية، كم من إنسان راح ينتفع منها؟ عدد محصور ولا غير محصور؟ محصور، يعني عدد محصور، مهما كان عدد محصور. فالعلم، كم من إنسان سينتفع بعلمك الذي ترك؟ البخاري شحال واحد انتفع به؟ أمة بكمالها. شوف العلماء الربانيون الذين وضعوا بصماتهم في هذه الأمة، شوف شحال من واحد راه ينتفع بهم كل يوم، كل ما تقرأ البخاري يدي معك الأجر. لذلك الإنسان أحسن حساب جاري يفتحه هو هذا العلم الذي ينشره ويعلمه، فانشر العلم. قال: وتقدم حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال: رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت. أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. هذا الحديث قال رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. ماشي. هذا الحديث فيه زيادة شخص رابع، وهو مرابط في سبيل الله، فقال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا لا يخالف العدد، ثلاث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ثلاث تجري خير ما يخلفه العبد من بعد موته ثلاث. لا، لماذا؟ لأنه أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدد بحسب ما يوحى إليه، وهذا له نظائر لا تحصى. مثلا تجد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، احنا نعرف سبعة، لكن هناك شخص ثامن، وهو من أنظر معشرا أو وضع عنه، من أنظر معشرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذا احنا شعر عندنا ثمانية يظلهم الله في ظله، وهم يقولش كاين شغل هذا يعارض، لا، نقول نزيده، ناخذه دائما بالزائد، وفضل الله يزيد لا ينقص، فضل الله يزيد. اليوم ربي حب يكونوا سبعة، حب يزيد واحد ثامن، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك تجد بعض الأحاديث تذكر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، يذكر لك ثلاثة من هنا ثم يذكر لك ثلاثة آخرين من هنا، وهكذا بحسب ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت. أو الأول رجل مات مرابطا في سبيل الله، والرباط المقصود هنا هو الرباط الفقهي الشرعي، ليس الرباط المجازي بمعنى الجلوس في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة، فهمنا؟ هذا الرباط الحقيقي، وهو القيام على ثغور المسلمين اليوم على الحدود، القيام على ثغور المسلمين، الثغر على سموه ثغر لأنها بمثابة الفتحة يدخل منها العدو، يقول لك خلي الثغرة، مش معناتها ثغرة فتحة، فحدود المسلمين ثغرة، ثغرة لابد من سدها، باش بجيش من المسلمين يحرس تلك الحدود. زد ورغب الشرع مو بس في أن يقوم المسلم بالرباط داخل الجيش، لا، حتى إنه رغب في أن يعيش في الثغور، أن يعيش في البلدان اللي على الحدود. لماذا؟ بنية الرباط، ويدي الأجر على الرباط، وهذا ما كان عليه سلف هذه الأمة، وتفاصيل هذا إن شاء الله ربما نأتي عليها في مناسبات أخرى. السلف الصالح كانوا يعيشون في الثغور في الحدود بنية الرباط، حتى إذا أراد العدو الدخول يكون واجد من السباقين إلى الجهاد، فهذا يكتب مرابطا. فالرباط هو ثم توسع الناس، صاروا يطلقون الرباط على من؟ على حراس حدود الشريعة، وهم العلماء، هم العلماء. لذلك تجد سماوا الزوايا دار الرباط. بعدين دخلت المصطلح المرابطين، المرابطين يعني في الحقيقة من بطأ بعمله يسرع به نسبه. الرباط هو بالفعل أن تكون حريصا على أو حارسا لحدود الشريعة ولحدود البلد، وحراس حدود الشريعة لا يتوقف دورهم أبدا. فلذلك رجل هذا المرابط في سبيل الله لابد أن نعلم أنه خص بشيء زائد على هذه الثلاثة، عنده حاجة زيادة على الثلاثة المذكورين. تعرف لماذا؟ العلم اللي راك تعلمه مثلا، انت شرطك علمت ناس ماتوا، الأجر يقف لما يقف، يقف علمت ثلاثة برك مات هؤلاء الثلاثة، يبقى لك الأجر انت يوصلك القبر؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بعلمك غيرهم، إذن يقف الأجر عند توقف المنفعة. الإنسان اللي خلى صدقة جارية يتوقف أجرها إذا توقف الانتفاع بها. الولد الصالح هل غير يموت لا يصل شيء إلى والده؟ لماذا؟ لأنه مات ما صار يدعو، أو ترك الولد الدعاء. هذه من الأمور اللي نسينا باش نذكروها. علاش خص الولد بالذكر؟ قلنا سببين، ذكرنا سبب واحد، قلنا سببين بس. قلنا الأولاني أنه فيه فيه رسالة إلى الوالد، رجعنا شوية للوراء، فيه رسالة إلى الوالد لإصلاح الذرية، وفيه رسالة للوالد كي لا يغفل عن دعاء لوالده. وفيه أمر ثالث مهم أباك باللي علاش خص الولد بالذكر، لأنه من أسباب إجابة الدعاء شو هو؟ الإلحاء في الدعاء والصدق في الدعاء. الله يجزيك الخير، أليس الولد تتوفر فيه هذان، يتوفر في هذا الأمران لشدة حبه لوالديه، تجده ماذا؟ صادقا في دعائه، زد وملحا في دعائه. لذلك خص الولد بالذكر. خلوا الولد هناك ونروح لأهل الرباط. قلنا الرباط له فضل زائد، لماذا؟ لأن الأمور الثلاثة المذكورة معهم في الحديث يمكن أن يقف أجرها وحسناتها بتوقف إلا الرباط. فقد جاء الحديث الذي يبين أن أجره ينمو إلى يوم القيامة، حتى ولو تلك البلاد مثلا غزيت ولا، يبقى أجره إلى يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود والترمذي عن فضالة بن عبيد، بزاف يغلط يقول فضالة، هو فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أوقف نفسه لله وباع نفسه لله، وهو يريد إحياء الدين والدفاع عن حياض المسلمين، فأراد الله أن يكرمه بأن يبقى أجره إلى يوم القيامة. لذلك هذا معنى الرباط، اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط ليس سهلا، الإنسان يبقى دائما بهذه النية عن مجاهدة، يحرص حدود الشريعة، الناس نيام وهو يحرص، فهذا إذا مات يبقى أجره إلى يوم القيامة. وحبذا لو تكون هناك مثلا يصل هذا الحديث وهذا الفقه هذا إلى من؟ إلى من يقفون على حدود البلاد الإسلامية. يعني واحد حتى لو كان يروح مثلا في الخدمة الوطنية، مليح إذا قد يوضع حارسا للحدود، على الأقل شيء يستحضر النية، يدي الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قلت من الرباط الدائم حراسة الشريعة، فلذلك الإنسان لا بد أن لا يغفل أن حراس الشريعة من أعظم المرابطين أيضا. قال: رجل مات مرابطا في سبيل الله، مات في حال الرباطة، مات مرابطا، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، هذا الشرط، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. قال رواه الإمام أحمد والبزار وغيره. وعن أبي مسعود البدري، الحديث الذي بعد، عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: أو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحمله، فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ائت فلانا. فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. أعيد الحديث ونشرح. عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحمله. ما معنى يستحمله؟ يطلب منه أن يحمله. ما معنى يطلب منه أن يحمله؟ تعرفوا أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، طبعا مش دائما، غالبا تدل على الطلب. تقول استفهمته، أي طلبته الفهم، واستفسرته طلبته التفسير، استعنت طلبت العون، صح؟ مش ماشي دائما، احيانا الف والسين والتاء تدل على التحول. لا، تحول مثلا تعصان بك تشوفي ما تصاب الأرض. التحول مثلا كقول العرب إن البغاة بأرضنا يستنصر، يعني البغاة هذا طائر ضعيف جدا، يعني كما نقول احنا بالفرنسية اللي هي الدرجة تاعنا للأسف، موانو هذا طائر ضعيف جدا يعني تخدش ما بترب به. فهذا البغاة بأرضنا يستنصر، ثم يتحول إلى نسر في بلادنا. كما احنا نقول لعمش في بلاد العميين زرق العينين، لا لا، أي واحد عمش عمش واحد عمش راح يشوف لا بأس. في بلاد العميين هذا زيبل، هذا زرق العينين، هذا مثل. إن البغاة بأرضنا يستنسر، ومتى يستنسر البغاة؟ إذا استنوق البعير. من أمثال العرب إذا استنوق البعير استنسر البغاة. إذا البعير ولا ناقة تحول إلى ناقة، هذاك الموان وهذاك يولي نسر. أفهم يعني يستحيل أن يستطيل عليك أهل الإجرام، ويستحيل أن يتطاول عليك أهل الآثام إلا عندما يتحول المسلمون إلى أغنام. ما يبش يكملوا على السجن، عندما يتحول هؤلاء إلى أغنام شوفوا شو يصيروا، هذا اللي قام يتطاولون. لذلك ليس المذهل كيف استنسر البغاة، إنما السؤال لماذا استنوق البعير صار ناقة. عرفتوا ما هذا ألف والسين والتاء؟ قد تفيد التحول، قد تفيد أشياء أخرى في الصرف، إيجاد الشيء، كيف تجد الشيء، أستحسنه، يعني وجدته حسنا. كل ألف والسين بحسب السياق تعرف. الآن ألف والسين هذه والتاء تدل على الطالب، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليستحمله، أي يقول لو احملني لأجاهد معك في سبيل الله، والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني كاين الناس يحبوا يجاهدوا في سبيل الله صح، ليس لهم ما يركبون عليه ليحمل متاعهم ويحملهم، فيأتون ويسألون نعطوهم منين؟ من الزكاة، نعطوهم من الخيل أو من البغال، البغال ما فيهاش زكاة على كل حال، والحامية ما فيهاش زكاة، حتى الخيل ما فيهاش زكاة، لكن احنا نعطوهم من الذين الصدقة الموقوفة، ناس أوقفت هذه الصدقة الوقف لله، أو احنا اشترينا بمال زكاة هذا الشيء بدوه للناس المجاهدين في سبيل، أو نعطي له مال نقول روح شري دوك خيلا أو بغلا أو شيء تركب عليه أو ناقة. الدليل إنما الصدقات للفقراء، حتى قال وفي سبيل الله، المجاهد في سبيله يعطى من الزكاة ليشتري ما يركب عليه أو سلاح وغير ذلك. الشاهد جاء ليستحمله، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه ما يحمله عليه في ذلك اليوم. والصحابي وش قال؟ جاء قال إنه قد أبدع بي. وش معناه؟ تبعوا جيدا اشتقاق العربية وتتحول الكلمة من معنى إلى معنى آخر بالاستعمال. أبدع به الأصل، وهي تقول أبدعت الناقة إذا أصابها الكلال والهزال. إما مثلا خلاص ضعفت فلا تستطيع أن تحمل شيئا، تعرفوا الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هكذا الناس، قال لك الناس مشي قاعد ينفعوا كاين مياه بلك واحد ينفع. إذن هي الناقة التي تصاب بالكلال والهزال، يقال عنها أبدعت الناقة. فهمنا هذه أبدعت الناقة إذا أصيبت بالكلال أو الهزال أو الضعف غير ذلك، المهم لا تستطيع أن تحمل شيئا. علاش قالوا أبدعت؟ لأن سيرها تغير فصارت تسير سيرا لم تكن عليه من قبل. انتبهوا، الله يجزيكم الخير، انتبهوا جيدا هذا التعريف كما قال الطيبي رحمه الله غيرهم العلماء. شوف، لأن الناقة صارت تسير سيرا لم تكن تسيره من قبل، تغير سيرها. عرفتوا على سمية البدعة بدعة؟ عرفتوا على سمية البدعة بدعة؟ لأن الناس صاروا يفعلون أشياء لم يكن عليها الشأن من قبل. فسمي الشيء المستحدث في الدين بدعة، كما أن سير هذا الحديث مستحدث، سير جديد عندها، وسمى أبدعت. عرفتوا منين جات؟ هاو الإبداع، وهو إحداث شيء على غير مثال سابق أطلق أخذا من الناقة. وكثيرا ما تؤخذ الأشياء منين؟ من بيئة العرب. هذه الأشياء تؤخذ من بيئة العرب. حتى مثلا كلمة حبطت أعمالهم، حبطت حبطت معناها مشي متى احنا نهضروا على الهضره والله ما حتى معنى. يقول لك احبط يا وليد الله يهديك، شو حبط؟ قول هبط، هابط، هبط. علاش؟ لان حابطه معناها خطير شويه، حابطه هو الهلاك، والهلاك الناقه اذا اكلت عشبا فيه مسموما او فيه داء تنتفخ فيفرح بها صاحبها فيكون منه هلاكها. كذلك صاحب البدعه، أولئك الذين حبطت أعمالهم، ولاش يريهم الله تعالى يوم القيامة أعمالهم كأمثال جبال تهامة، شوف، ولكن يجعلها هباء منثورة. حبطت أعمالهم، ماذا حبطت؟ احنا حبط تأسح الله حبط. فالفرق بين الهبوط والحبوط. إذا أخذت، تلاحظوا بالألفاظ العربية هذه راي تؤخذ منين؟ من بيئة العرب. فالإنسان الذي يدرس اللغة العربية جيدا ويدرس أساليب العرب يصير يمكنه وحده يعرف منين جت هذه الكلمة ومعناها. علاش؟ اعتاد على الاشتقاق، عملية الاشتقاق هذه تصير لك ملكة، والذي جرب يعرف تصير له ملكة. يعني يقولي كلمة عمره ما قرأ معناها في المعاجم صح يعرف معناها. لماذا؟ لأنه تذكر أنها مشتقة من كذا وكذا فيشرح. إذن أبدع بيش معناها؟ أي أصاب ناقة الهزال أو التعب ولم تستطع أن تحملني فجئت لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام ائت فلانا، نروح عند فلان، من لم يستطع أن ينفع أخاه فليدله على الخير. طبعا ما قدرش تنفعه بس حاول، كيش يكون قلبك حي تحب تعاون خوك على الصح، ما قدرتش حاول كيف تدله، حاول أن تدله. ائت فلانا فأتاه فحمله، راح عند واحد الشخص أعطاله وش ما يحمله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندئذ من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. وهنا من دل أي بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو غير ذلك. أحيانا بعض الأحاديث صدقني تشوف الأجر اللي فيها عجيب. من هدى زقاقا كان له كعتق عشر رقاب. تخيل كاش ما فيها هدى زقاقا، وش معناتها؟ واحد يجي يسألك عن الطريق، يقولك الطريق الفلاني، وراه تقول تعال تبدأ توري له وتمشي معه شوية حتى يصل إلى مكان. هذا كان له كعدل كأنك أعتقت عشر رقاب. شوف بعض الأعمال اليسيرة فيها من الخير العظيم ما لا يمكن أن يتصور. فكذلك هنا دللته على الخير باش بعمل بقول أو بإشارة أو بكتابة، دليته. من دل على خير نكره ليعم جميع الخير، أي خير. من دل على خير ولو يسيرا، ولو كان هذا الخير يسيرا، مش شرط يكون حاجة كبيرة. فله أي فللدال له مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله. طبعا المثلية ماذا نفهم منها؟ كي هو الدا مثل أجر فاعله؟ وش تفهم يعني تقاسموا الأجر؟ تقاسموه؟ لا لا، الدا مثله. لذلك بعض الأهل يقول من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، يعني ما صح يتقاسم معه الأجر، لا يدي معه الأجر نفسه. لكن هذه فائدة مهمة يذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، هذه لابد الأمور نعرفها مش تفهم النصوص وتعرف بأن الله عدل ويزن الأمور بالقسط. يعني ظلمش كيفاش اللي يعمل وهذاك ما عملش دلني برك يدي كما هو، عرفوا هذه يعني. اسمك هذا بذل، هذا بذل في الله غرب منها. جيل واحد سلام عليكم انفق على فلان والله العظيم مشكله ومحتاج، شحال محتاج 10 ملايين يدي الاجر، وانا اقدر بالهضره برك تدي كيف قال لك ايه تدي كيف حديث مثل. لكن قال العلماء يشتركان في اصل الاجر. إيش معنى يدي مثل أجره في الأصل، مثلا ما هو أجر هذا العمل كذا وكذا خلاص، لكن المضاعفة خاصة بمن؟ بالعامل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد، هذه المضاعفة خاصة بمن عامل، هو الذي وعد بالمضاعفة. أما غير العامل الذي نوى ولم يعمل أو الذي دل ولم يعمل، هذا له مثل أجره، ما ننكروش الحديث، إحنا له مثل أجره، لكن المضاعفة خاصة بمن؟ خاصة بالعامل. بهذا نعلم أن الله تعالى عدل ويزن الأمور بالقسط. وعزوا هذا القول إلى الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ضابط إنسان يدل على خير يدي مثل أجر الفاعل في الأصل، في الأصل، لكن المضاعفة خاصة بالعامل، وانتهى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي، فسأله فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. قال: رواه ابن حبان في صحيحه. قال: ورواه البزار مختصرا: الدال على الخير كفاعله. احنا هذا المشهور عند الناس، الدال على الخير كفاعله، وهذه قاعدة مهمة جدا، يعني بسببها يمكن أن نرفع لواء وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنسان يمكنه من خلال الدلالة فقط، وأعظم من يدل عليه هو الله، أعظم شيء يدل عليه الناس هو الله سبحانه وتعالى. تدخل الإنسان يولي صلاة، هذا إنسان مثلا كان منحرف تعود ترجع للطريق، بماذا يكون هذا؟ بالعلم. فالناس تجهل الأحكام الشرعية، فإذا حكمنا على أنفسنا بالتقصير في الدعوة إلى الله وإيصال الخير إلى الناس، صبرنا على المنكر الذي نراه. إنسان متى ينفجر على الأمة؟ إذا عندما يرى نفسه قد أدى الذي عليه، يبقى دائما كيف يبدأ يحكم على الناس. لكن الحق كما قال ابن باديس رحمه الله تعالى: لا تقل لا حياة لا تنادي، ولكن قل لا منادي ينادي. كاش لو ينادي، وراء الذي ينادي. أنتم تعرفون المدارس، المؤسسات التربوية لم تعد تؤدي وظيفتها، المساجد لم تعد تؤدي وظيفتها. هاي سيب قد حاجة الأولياء يحي كما قال لك، استقالة الوالدين صارت من أعظم الأمراض الاجتماعية اليوم، استقالة تامة عن دورهم، جابوا دراري وخلاهم. عندما نرى مثل هذا الشوك في الشارع، واش ندير؟ نصبر ونعلمهم الخير بالتي هي أحسن، ونصبر على ما نراه. يعني الباك باللي أسباب الفساد، يعني لو كان إنسان يجمع عملية إحصائية عند لهنا سبورة، نبدأ نشوف أسباب الداعية للفساد ونشوف نسبة الخير اللي كاينة في الأمة، والحمد لله تشوف باللي راهي الحمد لله عالية. خلاص المفروض هذا الفساد بوسائله الكثيرة، شو شحال من قناة، شو شحال من قناة تاع فساد، شو شحال من مؤسسة تاع فساد، شوف المغريات، وشو مع ذلك كاين الخير في هذه الأمة. المفروض ما يكون والو مع كثرة هذا، لكن الحمد لله إنسان واش يبدأ يدير اللي عليه، يبدأ يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وينشر الخير بين الناس، بدليل أن الناس إذا حدثتهم أو كثيرا منهم، ما نقولوش قاع لكل السلام في كل حي طاغوت، معروف هذه في كل حي الناس جاوز الحد، لكن أغلب الناس يغلب عليه الخير. إنسان لين يوصل الكلمة فقط بالتي هي أحسن. مرة قادمت من درس في الليل، وحملت اثنين معي في الطريق هكذا، مع صبتهم هكذا في الليل، قلت والله عندنا فدا من الشباب، لكن وجدت شغل غاشي، قلت إن شاء الله ما يركبوش كاع، والله ندير الحسنات عاشي. طلعوا تفضلوا، قلت غير خير، ليست هناك الحافلات؟ يعني قال لي: لا خلاص تأخرنا في الليل بسبب كرة القدم. لو كنت عارف بلي كنت كرة القدم يا وليدي يا وليدي، معليش أمشي كدا. قال لي: راك تشوف داتنا كرة القدم. لا باش مدخل، أدخلت فيه. قلت على كل حال، قلت له: اريد ان اسالك سؤالا. فقال: نعم. ما حكم ان تشاهد شخصين يلعبان الورق الكارطه هذه؟ كارطه على كل حال اشتقاق عربي. أو تكون تداخل اللغات، قرطاس ها والإسباني كارتس ولا يعني ما فيش مش كارت. قلت له ما رأيك؟ قال لي حرام، شوفوا شو على بالك حصلوا هذه كبيرة أو صغيرة. يقول لي على بالك جدي عنده كتاب بعد يا ولدي خليك من جد. بزاف ناس غير يعرف كلمة يبدا يجبد بالجد، ريح ريح خلي جدك في طرنفيل، خلي في القبر. قال لي سبحان الله، قال لي حرام باين. قلت له بصح علاش ياك ما راكش تلعب؟ قال لي اسمعك حرام، حاجة حرام ما لازمش تقعد تشوفها، ما لازمش. الحمد لله قلت له جزاك الله خير راك فاهم. الناس اللي تشوفهم يلعبوها، ألا تعرف أنه قمار؟ راهي أموال كبيرة ملايير ومليارات توضع في صندوق، هذه سبونسور هادو ما كل واحد يمول فريق. شو دياكا شو سرادك يوكلوهم هكذا يرموهم في مكان أخضر يبداو يضربوا فيك، هذه كانت تشوفها ديك مسكين هم يوكلوهم ويطلقوهم منا. قلت له هذا هو القمار هكذا؟ قال والله ما كنت أعرف ذلك، ما كنت عارف. قال سبحان الله، قال ما نعرفوش حنا الدين تاعنا. بدينا نتكلم حتى وصلت. هذا واش يدل؟ هذا الانسان لم يصله العلم، ما بالوش شو يدير. كان يعرف مالك يبدا ينقص هذا الشيء او يقول لغيره رب حامل فقه الى من هو افقى منه. يتلاقى بواحد اخر بالك وما ينتفعش بك، بالك وما يسمع لكش. علاش عطاك اسلوب وصلني انا عاود نولي لجدي انا هذا؟ بالك هو يروح يعاود هذيك الكلمة لواحد آخر، عن بالك طلع معايا واحد وقال هذاك الثاني ينتفع. وقس هكذا العلم ينتفع. وإحنا ذكرنا أو ظن في هذا المجلس أو في مجالس أخرى الفرق بين الأمس واليوم. القديما واللي خاوتنا الكبار في السن يعرفوا عشان يقول، ما تقدروش تتصوروا كيش كنا في الثمانينات. كان هناك شيء معروف، تعرفوا شنو هو؟ تعبئة الجماهير للدعوة إلى الله. كان الناس يخرجون من المسجد أول حاجة يروح يديرها في الحومة واحد الدرس قال كذا وكذا وكذا. هذه كانت حاجة ما نقصدوهاش، عادي نديروها دون أن نقصد. نتلاقى ونبدأ نعود الدرس اللي سمعنا أقل شيء في الكلمات، هو ينتفع ذلك الجليس فيعيدها ربما لغيره. هي التعبئة، تعمر الجماهير، عبئت للدعوة إلى الله، صار العلم ينتشر، الناس تعمل. الآن للأسف الجماهير ما كاش تعبئة، يقتصر على نفسه، يجي يسمع الدرس ويحبس تم، يروح الحومة يؤثرون فيه ولا هو وليس هو الذي يؤثر فيه. غير يروح الحومة هكذا يجبدوا له هذا الخنزب تاع هذا العصر، هذا خنزب هذا مش عم يلهي، هذا الخنزب هذا يجبدوا له عفسة وشو هذاك اش خلعوه ولا شو كيش ضربوه، زيد شوية زيد زيد لي زيد لي زيد لي شتلة خلايا إضاعة الأوقات في أمور الله لا تسمن ولا تغني من جوع. نضر أنفسنا ويجب ننفق أموالنا لنضر أنفسنا. كان الأولى يا وليدي خليت سيد مخلوع الله يسهل عليه، خلعوه ما خلعوه ولا دان وما أمشي له. أنا بدي أقول لك حاجة تعلمتها اليوم رائعة وهي كذا وكذا. رسول الله الذي لا تشوف كشي يتحول، تحول ماشي يتحول يصير يهدأ. أول شيء يظهر عليه الهدوء، يقولك صح الله خير ما كش لو يقول والله. كثير من الناس بالك اللي بالك منكم اللي من يقولك يؤيدون على ما أقول، بمجرد ما تنصح واحد أول حاجة يقول الله يا شيخ بارك الله فيك، عندك ما مش ينصحونا كش لو ينصحنا يقولنا كما راك تقول ما كاش. صاروا يعني هم الذين يؤثرون، يقولك احنا اللي رانا ننصحهم للأسف الشديد يعني تعبئة. أما للمرحلة الأولى ما كاش تعبئة للدعوة، بعدين وش جاتنا؟ تعبئة أخرى، تعبئة لضرب الدعوة، تعبئة يخرج برا بصح يجي يضرب دعوة، يخرج يروح لهم بالك درس قال بالك جيتوا تسمعوا فلان بالك فلان بدأت نضرب الدعوة وهكذا وتمشي الأمور. فلذلك الإنسان هذا الشيء اللي رانا نشوفه اليوم ما جاش من فراغ، جاء من تقصير. احنا اذا اتهمنا انفسنا بالتقصير نحاول كيف نسده، اما لو راينا انفسنا قد ادينا الذي علينا ونمسح المصغر في اليهود واوباما وجماعه تيما باش قاعد بيك تاع احنا انفسنا، نحن الذين اضعنا انفسنا واضعنا غيرنا. لذلك الانسان عليه ان يعمل الذي يعني ينشر العلم، الترغيب في نشر العلم والدلال على الخير، دلوا الناس على الخير، ناس ما راهيش سامعة، راهي في غفلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وغيره. هذا الحديث أيضا له المعنى نفسه الذي سبق. الإنسان الذي يدعو إلى هدى ونكره للدلال على أنه ولو كان أمرا بسيطا يسيرا كإمارة الأذى الطارئ، دل الإنسان قال جزاك الله خير نمشي نهدر هذا الشيء، وحنا أمرنا بإمارة الأذى الطارئ، أنت ما قدرتش تميت الأذى الطارئ، ما ترميش، ما حبيش ترفد، علاش هيك ترمي؟ تنبهوا، هذا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجورهم، مثل أجور من تبعه. وهذه فضيلة السلف، حتى بعض ما استنبط منها فضيلة السلف، لأن بالعادة شون الخلف أكثر من السلف، دائما الناس راهي تتكاثر، شوف شحال راهي تبوب، قدر ما يكثر الخلف قدر ما يعظم أجر السلف. هاو فضل السابق، العلماء السابقون يعني أخذوا أجور من تبعوهم على هذا الخير بما بأجر، ويأخذون الأجر الذي لا يحصي إلا الله. قال: لا ينقص ذلك من أجور شيئا. زيد تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ أجور الأمة كلها، وزيد أبو بكر الصديق وعمر، يعني إنسان مثل أبو بكر الصديق الذي أسلم على يديه غالبية العشرة المبشرين بالجنة، أغلب العشرة أسلموا على يدي أبو بكر الصديق، كل أجر ليديه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه. لذلك يجب على المسلم الذي يعلم الناس الشر أن يعود إليهم وينبههم على أن ذلك خطأ فقد أدى الذي عليه، يتبرأ مما قاله من قبل، كما فعل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عندما ترك مذهب الاعتزال، صعد على المنبر وتبرأ من مذهب أبي علي الجبائي، تبرأ قال: أنا من اليوم لست على مذهب أبي علي الجبائي. لماذا؟ لأنه داعى إلى ذلك المذهب. فمن استطاع الحمد لله أن يتبرأ من الشر الذي نشره فليفعل. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أيضا في الموقع هنا كذلك، أنت علمت إنسان الشر، هو تدي مثله في الإثم، لكن هو يدي المضاعف، وأنت تدي أصل الإثم فقط. وهنا يتذكر الإنسان إبليس عليه لعائم الله والملائكة والناس أجمعين، شوف شحال من إنسان ضله، شحال من أضل الإنس والجن. كذلك علماء السوء الذين يضلون الناس، الإثم الذي يأخذونه لا يحصيه إلا الله. قال: وتقدم هو وغيره في باب البداءة بالخير، يقصد في باب كتاب في كتاب السنة، لأنه هذا الكتاب هنا كتاب الإخلاص، ثم كتاب السنة، ثم كتاب العلم نحن الذي فيه الآن نشرحه. آخر حديث نشرحه ما شاء الله، آخر حديث خلاص، هذا آخر حديث كي لا نشرع في باب جديد نبقاش يعني ونكمل كتاب العلم إن شاء الله. قال: وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير. رواه الحاكم موقوفا، وقال: صحيح على شرطهما. أعيد: قال: وعن علي رضي الله عنه قال في قوله تعالى: قوا أنفسكم، قوا أمر بالوقاية، فأنت تقي نفسك نارا، فاجعل بينك وبين النار وقاية. سمعوا بها الوقاية، أن تتقي نفسك من الحرب مثلا بشيء، بظل أو بمظلة، تقي نفسك من المطر بمظلة، تقي نفسك من ضربات بشيء بالترس أو بالدرع. كذلك تقوى الله عز وجل هو وقاية، على اسمها تقوى من الوقاية، لأنه درع يحميك من غضب الله عز وجل ومن مقته. مش معنى تقوى؟ قي، اتقي الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل حاجة تقيك العذاب. قو أنفسكم، فليبدأ المؤمن بنفسه. مش معنى المؤمن يبدأ بنفسه؟ احنا في الماك لا يجي بها المؤمن يبدأ بروحه، يودي المؤمن يبدأ بروحه في الأمر بمعروف نهي عن المنكر، يبدأ بروحك بعدين يروح للناس. في الماكلة لا، ساقي القوم آخرهم شربة بتمه بالنجاة بدنا الدين. قو أنفسكم، ابدأ بنفسك وتخيلوا جزاكم الله خير لو طبقت الأمة جميع هذه الآية. إذا صلحت النفس صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلحت المجتمع. اهتم بنفسك، دعك من غيرك، والذي نفسي بيده ستصلح الأشياء. لكن احنا واش لا نترك أنفسنا على وجارها وجارها ثم ننتقد غيرنا فنحمل شيئا لا نطيقه فننفجر على الناس. قوا أنفسكم وأهليكم، بعد ذلك الأقربون أولى بالمعروف. يبدأ المسلم بنفسه ثم بأهله. إذا كان في القوت، القوت يبدأ بمن؟ تعول، هذوما أولى الناس بالقوت، فكيف بقوت القلوب وقوت الأرواح؟ فهم أولى أيضا به. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال في تفسيرها علموا أهليكم الخير، غير تعلموا الخير لقد وقيتهم نارا. وأيضا فسر هذه الآية مجاهد رحمه الله بقوله أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. هذا رواه البخاري معلقا. أوصوا أنفسكم، وصي لي من نفسك، وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. بمعنى كاين التعليم تاع المناسبات، سمحنا التعليم الذي يمشي مع المناسبات. أخطأ الولد علمه، أخطأت الفتاة علمها، أخطأت الزوجة علمها، هذا علم لا بد منه، والمقصر فيه في غاية التقصير. خطأ أمامك علم، طبعا علم، مش تعيض وترفع، لا علم. المعلم بمثابة الطبيب، بمثابة يجيك واحد مريض ما تبداش تشوف في المريض خي داير خي مرض يا أخي، هكذا الناس تمرض ما تعرفش تمرض، إيه تمرض تاني مريض، إيه ما تعرفش تمرض والله، إيه والله شو واحد يضرك ده مع مريض، هذا خطأ، عالج الخطأ باش بلتي أحسن. مين بغي هذا وعلم الناس؟ إذا أحب شوف، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. شوف الرفق ما كان في شيء إلا زانه، يتقبل الناس كل شيء منك إذا كنت رفيق. هذا اللي يسموه تعليم بالمناسبات، خطأ نعلم كاين، لا العلم الذي أوجبه الله تعالى علينا أيضا هو التعليم بما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحيانا تمسك الولد، تمسك الفتاة، تمسكهم جميعا وتبين لهم حكما شرعيا، تعلمهم هذا الشيء، تعلمهم توحيد الله. كانت طرق وسائل كثيرة، هاي مسابقات في البيت، هاي كما يقول كتاب تقرأونه مع بعض، يعني شيء طيب. وإذا كبروا الدراري مثلا وصلوا السن تاع اللي يقرأ وحدهم كذا، يعني تحاول كيفاش دير لهم كما يقول بالفرنسية كلوب دي ليكتور، يعني نادي القراءة في البيت، نعمة. شو رأي يديرها نادي القراءة؟ من جهة تعلمهم، تحبب لهم المطالعة، ومن جهة تكون فرصة للجلوس معهم وتعلمهم. نادي المطالعة مثلا تجيب لهم كتاب مشترك يقرأه قاع، قال منا على 15 يوم نلتقي ونتناقش في هذا الكتاب، ما قولك في هذا الكتاب، وانت وانت ما الذي أعجبك، ما الذي هل توافق. شوف يتعلموا القراءة، يتعلموا الحوار، يتعلموا الجد، ويتعلموا أشياء رأي مترك حاب توصلها لهم طريقة. ماذا الذي يفعل هذا؟ فلذلك الإنسان لابد أن يسير على هذه الطريقة، هذه الطريقة مثلى رائعة جدا. قال وقال العلماء كان يقال من أدب ولده أرغم أنفى عدوه. اللي يعلم وليده، من أدب ولده أرغم أنفى عدوه، يعني الرغام تعرف ما الرغام هو التراب، أرغم أنفه أي جعل أنفه في التراب يذله. إذا حبيت تدل عدوك ربي وليدك. تربية الأجيال أعظم شيء لا بد أن نركز عليه، لا بد الإنسان على كل حال. أحوج الناس إلى الدعوة شكون هذه خطرة هم الدعاة أنفسهم، يحتاجون إلى تخطيط. هذه الدعوة هذه كما يقولوا إحنا هذه دعوة تثبيتية، لكم تشوفوها دورة من هنا دورة، هذه دعوة اسمها تثبيتية، نثبت بها الناس حتى يسمعوا كلام الله يذكرون الله. لكن لا بد من تكوين جماعة، الذين لا يكونون هؤلاء ليسوا من أهل السنة. عندي لماذا معروفون أهل السنة، يعلموا الناس، يربي ويخرجوا طالبة حاملة العلم. فلماذا لازم نركزوا على الأجيال سواء بنات؟ تخيل تدخل عندك مدرسة شرعية للبنات، مش قاعد تخرج، تخرج أمهات، تخرج نساء صالحات، كذلك الشباب هؤلاء. فلذلك المسلم من أدب ولده أرغم أنف عدوه. وقالوا الأدب من الآباء والصلاح من الله. أسأل الله أن يصلح أولادنا وبناتنا يا رب. أعظم شيء ربي كرمك فيه بعد الإسلام والسنة أن يصلح ولدك، شيء عظيم جدا. وقالوا من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه ما دان الفتى بعقل ولكن يعوده التدين أقربوه شو يعوده؟ والديه هم اللي يعلموه ويربيوه. ثم قال رحمه الله ما نشرت العلم فجاء ليرهبك من الكتم من كتمان العلم. عندك علم ما تنشروش وتكتموه. فنرى متى يحرم كتمان العلم، متى يجب، أحيانا يجب كتمان العلم، ليس كل ما يعرف يقال لا. هذا نرى إن شاء الله عند حديثنا الترهيب من كتم العلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الأمسية. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.